فاستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا لمن تقبل الله منه الصيام. ودليل القبول ما بينه قوله سبحانه وتعالى من حكمة الصوم إذ قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المسلمون، أمران أريد أن أتوقف عندهما في هذه الجمعة الأخيرة من شهر الرحمة، شهر رمضان المبارك. لم يبق إلا يوم أو يومان ثم يمضي هذا الشهر ليغيب عنا 11 شهرا، فيعود مرة أخرى، ترى هل يعود فيلقانا أم إننا نودع الدنيا قبل أن يلقانا؟ الأمر الأول هو الوقوف عند تلك الحكمة العظيمة التي أناطها الله عز وجل بعبادة الصوم، فقال: لعلكم تتقون. والأمر الآخر هو ما يعتلج اليوم في المجالس وفي أسئلة الإخوة الذين يأتون إلينا فيسألون عن صدقة الفطر، مقدارها ولمن تدفع وشرط وجوبها وإلى ما هنالك. سأتوقف عند هذين الموضوعين إن شاء الله تعالى، مستلهما من الله عز وجل السداد والرشد. أما الأمر الأول فلا شك أن عبادة الصوم عبادة متميزة، فرضها الله علينا في السنة شهرا، بينما فرض الله علينا الصلاة في اليوم 5 مرات. بمعنى أن لهذا الشهر من الأثر ما يحقق معناه في هذا الشهر المبارك. وعبر عن هذا المعنى بقوله سبحانه: لعلكم تتقون. وقد وقفنا عند هذا المعنى في أكثر من مناسبة منذ أول هذا الشهر، ولا بد من التأكيد على هذا المعنى. جوائز رمضان كثيرة، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليالي رمضان ليالي تقرب وتبتل وخشوع ودعاء وتضرع، يأتي إليها المسلمون ويقبلون عليها وتزدحم مساجدهم فيها، ذلك لأن لها تلك المعاني المؤثرة في القلب والتي تحرك في وجدان الإنسان المؤمن الرغبة إلى الله عز وجل. لذلك تجد أن الإنسان في هذا الشهر يتجشم صعوبة الصوم، ولكنه يجد في ذلك لذة وسعادة، ويتحمل ويرغب أن يقوم ليالي هذا الشهر. وتجد كثيرين ينتقلون من مسجد إلى آخر رغبة في طول الصلاة هذا المسجد تصلى فيه جزء، وهذا المسجد قراءته هادئة، وهذا المسجد إمامه في صلاته خشوع، تجد أنهم يتجهون إلى تلك الحدائق الغناء في هذا الشهر المبارك. أقول جوائز رمضان في هذا الشهر كثيرة، أولها المغفرة، ومن أعظمها أيضا أن أجر الصائم لا حدود له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا الذي أجزي به. وبما أن الصوم عبادة تجسد معنى الصبر، فقد قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه المعاني لمن تقبل الله صومه، ودليل تقبل الله تعالى صيامنا أن تتحقق الحكمة، فنغدو بعد رمضان أفضل منا قبل رمضان، أن نغدو بعد رمضان قد اكتسبنا تلك الصفة الجليلة التي جعلها الله عز وجل حكمة صيام هذا الشهر، فقال لعلكم تتقون. ذلك لأن هذا الصوم يوقظ في القلب مشاعر مراقبة الله، مشاعر محبة الله، ترق الأفئدة في هذا الشهر، تلين القلوب في هذا الشهر، فتخشع لذكر الله وتقبل على الله عز وجل وتستشعر مراقبة الله. فإذا تحقق هذا المعنى اكتسب الإنسان المؤمن معنى التقوى، أي أن أقف عند حدود الله فألتزم أوامره، أوامره في عباداتنا، في معاملاتنا، في الحقوق التي أمرنا الله عز وجل أن نراعيها ونحافظ عليها ونؤديها تجاه الأهل، تجاه الجوار، تجاه المجتمع. هناك حقوق مادية وهناك حقوق معنوية، أن ألتزم بأدائها وأقوم بتنفيذها على الوجه الذي أمر الله عز وجل به لعلكم تتقون. الأمر الآخر في المقابل أن أجتنب ما نهى الله عنه. أقول المسلم بعد رمضان أشد حرصا على اجتناب المنهيات، مع العلم بأن شياطين الإنس في رمضان لا تصفد، بل تنطلق في الإفساد أضعاف ما كانت تفسد قبل رمضان، وتسعى جاهدة لإفساد صيامكم وإفساد أخلاقكم وتقويض بناء مجتمعكم وتدمير أسركم من خلال تلك المسلسلات القذرة العفنة التي تبدأ بنهاية رمضان في برمجتها، لتكون في رمضان القادم مهيئة لإفساد الأمة وتضليلها وتفسخ أخلاق أبنائها وبناتها. لذلك كان قد نبهنا في أول رمضان أن نجعل ليالي هذا الشهر ليالي تبتل، لا ليالي غفلة، ليالي تقرب، لا ليالي معصية. نقول الإنسان ضعيف، قد تزل منه القدم، وقد تصدر منه الكلمة التي لا ينبغي أن تصدر منه، أو النظرة التي ينبغي أن يصرفها عما قد توجهت إليه، قد يصدر عن الإنسان ذلك وكل ابن آدم خطاء، لكن الصوم يحرك في قلوبنا خشية الله والعودة إليه. وخير الخطائين التوابون، أن نعود إلى الله مسرعين، أن نؤوب إلى رشدنا، أن نستغفر ربنا، أن تنهمر الدموع في خلواتنا بيننا وبين ربنا، خاشعة تائبة نادمة متبتلة متضرعة، أن يغفر الله ما قد بدر منا، وأن تكون نية إصلاح النفس، إصلاح الذات، إصلاح العلاقات، إصلاح السلوك، إصلاح العلاقة بينك وبين الله وبينك وبين المجتمع، قد عقدت عزم عليها. لعلكم تتقون، تتمثل في أن نكون إن شاء الله بعد رمضان أشد حرصا على طاعة الله والالتزام بأوامره واجتناب نواهيه أكثر منا قبل رمضان، وأن يكون رمضان منطلقا في خطى الإصلاح، إصلاح النفس وإصلاح الذات. أقول هذا الكلام ونحن نعيش فترة عصيبة من حياة أمتنا، جنينا فيها حصادا مرا لأخطاء كنا قد ارتكبناها، ومخططات كنا قد وقعنا فيها. والإنسان المسلم يقظ واع ما ينبغي أن يقع في الحفرة نفسها ويلدغ من الجحر نفسه أكثر من مرة. جدير به أن يراجع ذاته، وأن يقوم من وجاجه، وأن يصحح سلوكه، وأن يكون أكثر يقظة للكيد الذي يكاد به، والمكر الذي يخطط له، والذي يراد منه أن ينحرف عن جهة الرشد إلى طريق الفتنة والفساد. نقول هذا الكلام، وكم أفسدت الفتنة فيما بين الإخوة في البيت الواحد وفي الحي الواحد وفي البلد الواحد كما ترون. أن نعود إخوة متحابين حريصين على تطبيق قوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. الرحمة الإلهية لا تكون لنا بالتدابر، ولا تكون لنا بالتخاصم، ولا تكون لنا بالحقد والغل. بناء المجتمع يبدأ بك أنت، أن تبني نفسك وتمد جسور الخير والرشد والنية الطيبة والإخلاص نحو إبناء مجتمعك، نحو أسرتك، نحو إخوانك وجيرانك. هذه هي النقطة الأولى التي أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لها. أما مسألة صدقة الفطر، كثرت الفتاوى ولا يهمني، فنحن هنا نعود إلى كتاب الله وسنة رسوله وكلام الفقهاء في بيان مقدار وأحكام صدقة الفطر. أخرج البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك، أي على المرء تجاه كل من هم في عهدته، ومن هم من أسرته قد فرض الله عليه نفقتهم وأناط به المسؤولية عنهم. فالمرء مسؤول عن زوجته وعن ولده من كان دون البلوغ أو بلغ وهو طالب علم ولا يزال، وعن ابنته التي لا تزال لديه عنده، حتى إذا تزوجت غدا أمرها إلى زوجها، وغدت صدقة الفطر على زوجها. وكذلك الابن إذا ما استقل بأمر نفسه غدت نفقته عليه، ومن ثم فإن صدقة الفطر تكون عليه. هذا بالنسبة لقضية من نخرج عنهم وصدقة الفطر. الأمر الآخر مقدارها. لاحظوا الحديث صريح، والعلماء الشافعية قالوا مقدار الفطر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صاع من غالب قوت البلد، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شعير أو تمر، إنما عبر عن غالب قوت المدينة المنورة. ولذلك نجد أن ابن عمر كان يعطي زكاة فطره من التمر، فأعوت أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، ولم يكن غالب قوت المدينة من البر، كان البر يعني قوت الطبقة المترفة من أهل المدينة. لذلك ورد في الحديث ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر طيلة حياته، طبعا أنا بالحديث بمعناه كان القوت الأساسي هو الشعير. ولذلك اليوم إذا سألنا أنفسنا في مجتمعنا ما القوت الذي ينتفع به الفقير ويتوافر بين أيدينا، بلا شك هو الرز، لأن الفقير إذا أعطيته القمح لن يستفيد منه، لأننا لا نعطي طعاما مطبوخا أو معدا، وإنما نعطيه الطعام كما خلقه الله عز وجل من بر أو شعير أو تمر أو أقط كما قال العلماء. اليوم قد يكون الرز، وعندما نقول الرز أي ذلك الذي يتناوله عامة أبناء المجتمع وليس الطبقة المترفة، ولا أن يأتي الإنسان الغني فيخرج من أسوأ أنواع أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى. فينبغي أن يكون مما هو متوسط، وإنما تجب صدقة الفطر على من كانت لديه كفايته وكفاية أهله. والحنفية قالوا أن يكون لديه النصاب، لكن كثير من العلماء لم يشترطوا النصاب، لأن هذه الصدقة ليست تلك الزكاة التي تعيد حالة التوازن الاقتصادي بين أبناء المجتمع. صدقة الفطر هي عبارة عن تحية محبة وشعور بألم الأخ والصديق والجار والقريب، فهي بطاقة محبة، بطاقة تواصل. لذلك يمكن أن يخرج الإنسان صدقة الفطر ويعطى صدقة الفطر، يتبادلون تلك البطاقة اللطيفة في مناسبة شهر رمضان. الكثيرون يدفعون زكاة المال، لزكاة المال أحكام أخرى، نتكلم عن صدقة الفطر فقط. إذن كما هو في حديث البخاري صاع من شعير أو تمر، يعني غالب قوتهم كان كذلك، ويخرج من غالب قوت البلد، هذا هو الأصل الذي يعتبر من المتفق عليه بين العلماء، أي أن زكاة الفطر تدفع من غالي قوت البلد. يسألني كثيرون كم أدفع يعني من الليرات السورية. الأصل أن تدفع العين، مادة العينية، وهذا ما اتفق عليه الشافعية والمالكية والحنابلة، وأجاز الحنفية أن تدفع القيمة. وعندما تدفع القيمة، القيمة خلاف الأصل، بمعنى أنك تدفع القيمة في الموضع الذي تريد أن تسدد فيه زكاة. أنا أعجب ممن قال أنه يدفع القيمة بحسب البلد الذي وكل منه. يعني إنسان يعيش في أوروبا، في الكويت، في إلى آخر ما هنالك، يوكل إنسانا، الأصل عدم التوكيل، الأصل تدفع الزكاة في الموضع الذي هو فيه إذا كان هناك فقراء من المسلمين طبعا، هذا هو الأصل. فإذا خرجنا عن هذا الأصل ولم يكن هناك فقراء، أمكن أن يوكل، وعندئذ الأصل أن يدفع هذا الوكيل صدقة الفطر من العين، من الرز أو القمح أو التمر بحسب الغوت الغالب في ذلك البلد. فإن أراد أن يدفع القيمة فالمرجع البلد الذي تدفع فيه الزكاة. أقول هذا الكلام وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا، إنه سميع مجيب. وكان من الممكن أن يعجل الإنسان صدقة الفطر من أول رمضان، إلا أن الأفضل أن يؤخرها ليكون الفقير أكثر استفادة منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.